شكرا دكتور
فقط
كون.
أنا ردت أقول السؤال
في أقل
الأول
من دقيقة أو نصف دقيقة.
دقيقة.
أكون ممنونة دكتور كاظم وأعتذر، أقدم اعتذاري.
لا يشتبه على المستمع المستمع الفاضل القراءة من أجل إيران، أي من أجل إيران الإسلام.
نعم أحسنتم.
من أجل إيران الإسلامية التي اليوم هي تخدم الأمة الإسلامية.
أحسنتم أحسنتم.
وفقنا.
شكرا شكرا دكتور كاظم حشمة فر الأكاديمي من طهران. شكرا.
يا أهلا في أمان الله
وحفظه. كذلك. الله يخليك. مع السلامة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. القراءة فهي من أهم وسائل التعلم الإنساني، وعن طريقها نكتسب مختلف المعارف والعلوم والأفكار، وبها تفتح لنا عديد الأبواب وتتوسع لنا الآفاق، تنقلنا من كهف الجهل إلى فسحة النور والعلم، ثم ترتقي بنا بعد ذلك إلى مرتبة الوعي والفهم والنضج الفكري والعقلي، وتقوم بتكوين شخصياتنا بمختلف أبعادها، وهذا بدوره ينتج منا أشخاصا حكماء مدركين لطرق التعامل وأساليبه وحسن التصرف في مواقف الحياة المختلفة ومسؤولياتها. أما صفات القارئ الحقيقي فهي كثيرة، أهمها تنوع قراءاته التي تلامس شتى العلوم ومواضيع الفكر والأدب. يقرأ لمختلف الكتاب والمؤلفين بوعي، بحيث يزن بعقله ما يقرأ ويميز بين الصحيح والخاطئ، بين الحق والباطل، ويمتلك غربالاً عقلياً يستعمله ليبقي ما يحتاجه من معرفة ويرمي بما لا يفيد. لنعد لمرأتنا القارئة الآن، إنها تحمل نفس الصفات التي ذكرناها، وعلمها الذي اكتسبته من القراءة جعلها واعية بدورها في الحياة ومكنها من الموازنة بين كل مسؤولياتها الحياتية وحقوقها الشخصية. هي تعرف سبب وجودها في هذه الدنيا، تتحلى بأخلاقها وقيمها، ولا تتنازل عن مبادئها، تدرك تماماً ما لها وما عليها، ولأنها قارئة تدرك أن لها مسؤوليات في الحياة وجب عليها القيام بها، فهي تعرف أن لكل مقام مقالة، فدورها كابنة أو أخت أو أم أو زوجة ليس من شأنه أن يسرق منها شغفها بالقراءة، ولا من شأنه أن يفسد حياتها. شكراً لطيب المتابعة.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. نستمع إلى هذه البصمة الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تعتبر وسائل الحديث طفرة نوعية في دعم القارئ والقراء أما مطالعة المرأة بين الكتاب والوسائل الحديثة، تعتبر الوسائل الحديثة هي أداة لدعم القارئ من خلال إعطاء كثير من الكتب والمعلومات والمصادر، عكس الكلاسيكية القديمة في الكتاب، حيث الكتاب يصبح محددا في بعض المواضيع، أما في الوسائل الحديثة تكون هناك مواضيع أكثر أهمية، وكذلك سهولة الكتابة وسهولة القراءة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الأخرى. اليوم الذكاء الاصطناعي بالوسائل الحديثة غير كثير من التفاصيل، ومنها دعم القارئ ودعم الباحث ودعم الكاتب بكثير من المواضيع مع اختصارها. يعني يتم اختصار كتاب ما يقارب 100 صفحة إلى 15 صفحة وأقل، وهذه تعتبر طفرة نوعية في دعم العلم والعلماء. أخوكم الدكتور حسن العبادي.
شكرا للأخ دكتور حسن العبادي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. والأخت مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، يا حي الله مريم، تكتب بأن يعتبر الكتاب من أهم وسائل المعرفة، فهو ركيزة حضارية مهمة تسهم في بلورة شخصية المرء، ومع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي غاب الكثير عن قراءة الكتاب واقتصر على البرامج المتنوعة في قراءته ومطالعته. بالنسبة إلي الكتاب يعني الكثير، فأنا ومنذ صغري أحب قراءة الكتب والقصص والروايات، ولم يختلف علي الأمر أبدا، فهو الغذاء الروحي والعقلي، حتى أن الكثير من اقتصر على قراءة كتاب الله على الأجهزة الذكية، حتى كتب الأدعية والزيارات غابت عن بيوتنا وذهبنا بها لدور المساجد ودور العبادة أو حتى الأماكن المخصصة لإعادة تدويرها للأسف. فاقتناء لكتاب أدعية وزيارات مهمة لي جدا، فلا فائدة للقراءة من اقتصاري على غيرها. فوجود هذه الكتب وقراءة لها ووضع جدول لقراءة أفضل بكثير من وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، ولا فائدة عند قراءة لكتاب أو موضوع قد تكون قراءة له مبتورة وليس باستطاعتي أن أحدد الفقرة أو الصفحة التي وصلت إليها. أحسنت، شكرا جزيلا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين على هذه الالتفاتة، أشكرك جزيل الشكر. ونعم أحبتي الأفاضل أعزائي، نقف عند فقرة أخرى من فقرات البرنامج، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. أصبح الكتاب هو النافذة التي نطل منها على العالم الحقيقي. القراءة ليست مجرد هواية نقوم بها لتمضية الوقت، بل هي وسيلة لزيادة المعرفة وتنمية الفكر. الكتاب يفتح أمامنا أبوابا عديدة للتفكير العميق والتأمل في الحياة، ويمنحنا فرصا للتعرف على ثقافات أفكار وتجارب متنوعة. القراءة تساعدنا على بناء شخصياتنا، تجعلنا أكثر وعياً وفهماً لما يدور حولنا، تعزز من قدرتنا على التعبير عن أنفسنا بشكل أفضل، كما أنها تبعث فينا شعوراً بالسلام الداخلي وتنمي فينا القدرة على التفكر النقدي. أما بالنسبة للكتاب الذي قرأته مؤخراً فقد كان اسمه عائد إلى حيفا للكاتب غسان كنفاني. هذا الكتاب أثر في بشكل عميق، حيث يحكي قصة عائلة فلسطينية تعود إلى حيفا بعد سنين طويلة لتكتشف أن ما فقدته من وطن قد تغير إلى الأبد. الرواية مليئة بالمشاعر وتسلط الضوء على قضايا الهوية والعودة، تفتح الكثير من الأسئلة حول الوطن والإنسان، فهو يعكس حقائق وأفكارا قد تبقى في ذهنك طويلا بعد انتهاء من قراءته. شكرا لكم.
نشكر المستمع الكريمة فاطمة من مدينة قوم المقدسة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. يقال أحبتي الكرام بأنه الكتب ليست أكواما من الورق الميت، بل إنها عقول تعيش على الأرفف. وأيضا عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالمنضدة والسرير، عندها يمكننا أن نقول بأننا قوم متحضرون. و عندما أقرأ كتابا للمرة الأولى أشعر أنني قد كسبت صديقا جديدا، وعندما أقرأه للمرة الثانية أشعر أنني ألتقي صديقا قديمة. نعم، الكتب هي ثروة العالم المخزونة وأفضل إرث للأجيال والأمم. الكتب هي الآثار الأكثر بقاء على الزمن. الكتاب زاد معرفي وفكري يحتاجه كل إنسان مهما كان تخصصه في الحياة. الكتاب هو الجليس الذي لا يطريك، والصديق الذي لا يغريك، ولا يعاملك بالمكر، ولا يخدعك بالنفاق، ولا يحتال عليك بالكذب. نعم، الأخت جعفر مريم حبيب، عفوا مريم جعفر حبيب من مملكة البحرين، أشارت لنا في بعض الإشكاليات الموجودة بالنسبة للقراءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. قلنا بأنه القراءة في هذا الشأن بتنوع بسرعة، لكن قراءة الكتاب شيء ثاني آخر، عالم ثاني آخر كما يقال. أنا يعني أكتفي بهذا المقدار وأنتقل مباشرة إلى ضيفتي الكريمة الدكتورة إيمان خليفة، الأستاذة في كلية التربية جامعة موصل وعضو جمعية اللسانيين العراقيين من العراق. سلام عليكم دكتورة إيمان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح العافية عليكم.
يا أهلا وسهلا، صباح الخير والنور إن شاء الله عليك. شكرا جزيلا دكتورة إيمان. دكتورة إيمان، كيف تفسرين غياب حب القراءة والارتباط لدى نسائنا؟
صباح الخير عليكم جميعا.
صباح النور يا أهلا.
هذه الإذاعة نشطة جدا، وعلى احتضانكم في معرضكم يعني هذه المداولات الطيبة ومشاركة العراق من جديد معكم. صباح الخير عليكم جميعا. القراءة شغف، الكتاب يبقى هو النبض الأقرب إلى القلب، الأقرب إلى السلام، الأقرب إلى الله تعالى. وجهة نظري المتواضعة مع هذه الانفتاحات الكثيرة وهيمنة الإلكترونيات، قنوات التواصل، التقنيات، الانشغال الكبير أصبح عائقا كبيرا أمام القارئ، رجل كان أم امرأة، وحتى على مستوى الفتية، مستوى طلاب المدارس، حالة كل هذه المتغيرات أمام الكتاب والورقة والقلم التي بدأت تصبح كالغريبة في عالمنا.
دكتورة إيمان، ما هي أهمية، يعني ذكرتي المعرض وأنا قلت لمستمعين الأفاضل بأن من 7 حتى 17 من مايو أيار في كل عام يقام المعرض الدولي للكتاب، والحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، في كل عام نرى بأن إقبال جميع الفئات العمرية على هذا المعرض كبير جدا جدا، إقبال طلاب المدارس، الجامعين، المثقفين، الموظفين، ومن كل الطبقات يأتون إليه. برأي حضرتك ما هي أهمية إقامة معارض مستمرة وأكثر من مرة في السنة الواحدة؟ هل بإمكان المعارض أن تؤثر بشكل إيجابي على ازدياد ثقافة المطالعة؟
نعم أكيد حضور الكتاب هو يعني هو الحل البديل الآن أمام هذه الفوضى بالقراءة. نعم. والفوضى الثقافية لدى المثقفين بصورة عامة. أكيد نحن الآن بحاجة إلى تفعيل دور الكتاب من جديد في الجامعات، في المدارس. معرض الكتاب بالنسبة لي أظن هو الوتر الأكيد والقابل على استيعاب كل هذه المتغيرات، ويعني لا شك أنت تدركين أن المثقف لا قيمة له بتقانة إلكترونية ورسائل صوتية وبرنامج يذاع هنا وهناك إن لم يكن هناك في المجتمع دعامة قوية تمتد إلى الكتاب ويد تتصفح هذا الكتاب. نعم. أكيد لا غنى لنا جميعا، رجلا امرأة شابا، الكل بحاجة إلى يعني الكتاب. وشيء أكيد المعرض بدوره سيسهم بإعادة تفعيل دور الكتاب في الثقافة أيا كانت.
طيب دكتورة إيمان، يعني نحن في بداية البرنامج كانت هناك مقارنة بين قراءة الكتب والقراءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كانت إحدى ميزات شبكات التواصل الاجتماعي هو بأنه فيها السرعة والتنوع في اقتناء وانتخاب المطالب، لكن برأي حضرتك يعني كيف تقارنين القراءة بين الكتب وبين شبكات التواصل الاجتماعي؟ ما هي إشكاليات السلبيات والإيجابيات؟
نعم عزيزتي، نحتاج إلى الوعي. يعني نعم. أنا الآن لما أدعو إلى العودة إلى الكتاب، لا يعني هذا ترك الإلكترونيات، بالعكس أنا دائما أشجع طلابي في جامعة إلى الاستعانة بالتقنيات، الكتاب المسموع، اليوتيوبات، يعني لتنشيط الذاكرة واختصار الزمن. أنا الآن لما أكون في المطبخ إنسانة بيت، بدل ما يضيع الوقت بسماع الأغاني، أسمع الكتاب المسموع، ديوان شعر، محاضرة، أكيد ستغني هذه عن ضياع الوقت بالأعمال المنزلية. فكلاهما يؤديان الدور نفسه، لكن تلمس أوراق الكتاب، هذا الشغف، هذه الجمالية، هذه المتعة، يعني تفقد بالمسموعات والمرئيات أكثر منه، تتحول إلى ميدان يعني لمس الأوراق، تصفع الأوراق، التأشير على الكتب، هذا ما أتحدث عنه. لكن أكيد لن يكون كل هذا التطور بديل عن الكتاب، نحتاج إلى رؤية توافقية ما بين يعني هاتين النافذتين.
طيب دكتورة إيمان، أنا أعتذر جدا عن طرحي لهذا السؤال، لكن هذا مع الأسف الشديد واقع نعيشه الآن في عالمنا المتحضر مثلا، وفي هذه الأيام، بأنه لماذا كل هذا الانجرار خلف، نرى بأنه نساءنا ومع الأسف الشديد إن يعني إقبالهم على قضية التجميل وقضية الموضة وباقي المسائل هي أكبر بكثير من إقبالهم على الكتب والمطالعة، لماذا وصلنا إلى هذا الحد؟
نعم، انت يعني انتم تدركين البيت هناك راعي مسؤول عنه، اذا كانت الام غير واعيه، غير مدركه لهذه الامور، شيء اكيد سينجرف باتجاهات غير منتظمه. فنحن نحتاج الى تثقيف الام، تثقيف المراه، من اجل يعني ابداء وحضور وامكانيه حضور داخل هذا المجتمع. اذا تم تثقيف الاسره، ستمتد هذه الاسره الى تثقيف المدرسه والوصول الى المجتمع، وسيكمل انذاك هذا الذي يعني يصير في هذا الميدان. لكن اذا كان هناك غياب لدور الام، ربما غياب لدور الاب، انشغالهما بالحياه والمهنه، شيء اكيد ستضيع هناك أسر كثيرة.
نعم دكتورة إيمان، عفوا، في مستمعنا الكريم الأخ علي الموسى من العراق يكون معنا، أعتقد بأنه لديه سؤال يطرح على حضرتك. السلام عليكم دكتور الأخ علي الموسى.
صباحكم الله بالخير،
صباح النور، يا أهلا وسهلا، حياك الله.
شكرا. يعني أنا الحقيقة عندي مداخلة،
تفضل.
وأتمنى من ضيفتكم الكريمة أنه تعقب أو يعني تنطي رأيها تعقب على هذا الموضوع.
طيب.
يعني 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 من حيث المبدأ، إذا أنا سئلت من قبل امرأة يعني تخصني، ماذا أطالع؟ يعني أقدم لها نصيحة يعني كبداية مطالعة، أنه تذهب إلى الوسائل الحديثة لأنها سهلة ولا تكلف، وبنفس الوقت متنوعة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني المفروض إحنا يعني الآخرين، الطرف الثاني، أنه نقدم نصائح إلى المرأة حتى نرفع من قدرتها وإمكانيتها والاستفادة من تلك المطالعة. ماذا تقرأ؟ فالمفروض أنه هي يعني تقرأ أولا أن تبحث عن ذاتها، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه يعني الفرق بين الكتاب، يعني هسه حاليا يعني ونتكلم بها بكل صراحة، الكتاب والوسائل الحديثة، يعني أصبح أكو فد يعني نظام جديد المفروض يعني على أي مطالع أو أي قارئ. يعني الكتاب يعني تخصصي أصبح، يعني أنا مثلا أريد أخذ فلسفة أو تفسير أو غير شيء، أروح للكتاب. أما الأمور الأخرى والمصطلحات اللي قاعدة نسمعها، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية في الإعلام، المفروض إحنا وين نذهب للوسائل الحديثة حتى هي تعطينا معلومات وتعطينا أفكار ونثقف نفسنا يعني بالساعة الواحدة. وأنا شخصيا يعني كعلي الموسوي يعني أحكي لكم إياها بكل صراحة، يعني باليوم الواحد أذهب للوسائل الحديثة أكثر من 20 مرة على ما يصادفني من معلومات واستفسارات.
طبعا.
ولكم جزيل الشكر.
شكراً.
والتقدير.
شكرا لك الأخ علي الموسى من العراق، أشكرك جزيل الشكر. دكتورة إيمان، ممكن هذا السؤال يوجهه الكثير، يعني حينما كما تفضل الأخ علي الموسى بأن يسألني يقول ماذا أطالع؟ فأي العوامل أو الفاكتورات كما نقال يجب علينا أن ننتبه إليها لنقدم نصيحة أحسن وأفضل بأن ماذا أطالع؟
نعم شكرا لكما، شكرا للأخ علي الموسوي، وأنا أصعد الدرج وصولا إلى الغرفة. كنت أقول هناك مقولة يعني تعلمناها، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فأنا أقول قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت.
أحسنت.
القراءة اختيار واعي واختيار يعني كما يقول ابن عبد ربه اختيار الرجل قطعة من عقله، فأنا الآن ما أختاره هو الذي ستتكون على أساسه شخصيتي، أفكاري، ميولي، أهدافي في مرحلة عمرية معينة، يعني ربما الآن أولادي أحدد لهم مسار اختيار قراءة، لكن لما يشتد أود هذا الصبي أنا ذاك هو الذي سيقرر ماذا سيقرأ ماذا سيختار. وشيء أكيد أنت تدركين يعني في المراحل الأولى ونمي لديه اللغة ونمي لديه الدين ونمي لديه شغف القراءة. أنا ذاك تركيه سيختار أكيد الاختيار الصحيح.
دكتورة إيمان خليفة، الأستاذة في كلية التربية جامعة موصل وعضو جمعية اللسانيين العراقيين من العراق، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة عزيزتي.
أهلا بكم وتشرفت بالانضمام إليكم. إن شاء الله القادم أفضل، مرحبا بكم من جديد.
حياكي الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذا الحضور.
أهلا بكم.
يا أهلا.
السلام عليكم.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
إشارة خضراء.
تحية لكم مستمعين الكرام. القراءة تعد الحصيلة اللغوية التي لا بد أن يبني الإنسان ذاته عليها ويعمل جاهداً على بلورة أفكاره ومخيلاته عبرها حتى يواكب العصر ويتلائم مع تطلعاته ونهضته الثقافية المعاصرة ومع الثورة المعلوماتية والتقدم التكنولوجي وسطوة قنوات التواصل الاجتماعي. باتت القراءة المتعمقة أفضل أسلوب قرائي يضمن الوقت والجهد. سنقدم لكم في هذه الفقرة الخطوات التي نتبعها من أجل تلك القراءة. أولاً الاستطلاع، محاولة قراءة فهرس الكتاب كاملاً لأنه يحتوي تلخيصاً ملماً بالكتاب. قراءة مقدمة الكتاب فهي تدور حول موضوع الكتاب والموضوعات التي تطرح داخله. يجب تصفح أي كتاب كاملاً، ثم قراءة العناوين الرئيسات والفرعية والجداول والرسوم التوضيحية. ثانياً السؤال، بتحويل اسم الكتاب إلى سؤال استفهامي، الاطلاع على عناوين الفصول لتحري ما إذا كانت الفصول ستجيب عن التساؤل الرئيس. ثالثاً القراءة، يجب البدء بقراءة الفصول التي تم طرح أسئلة فيها. لا تتوقفي عن القراءة من دون تكوين صورة كاملة عن الكتاب، فجميع الأسئلة المجهولة يجب أن تكون معلومة لديك. رابعاً الإجابة، للإجابة عن الأسئلة عليك استكمال قراءة محاورها والتبعات التي تليها. اطرحي تساؤلات جديدة وابحثي عن إجاباتها من خلال قراءتك المستمرة. خامساً، إعادة القراءة. إن لم تجدي الإجابات التي تشغل ذهنك فيجب إعادة القراءة. ضعي ملخصات وإشارات تسهل عملية القراءة لكل فصل من فصول الكتاب. إعادة قراءة كل فصل تجيب عن التساؤلات جميعها وتعطي تساؤلات أكبر. شكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى البرنامج.
نعم، أحييكم أطيب تحية وأحيي الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن الذي شاركنا بهذه المشاركة الصوتية، نستمع إليها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة والشباب أصبحوا الآن بعيدين كل البعد عن قراءة الكتاب لأنهم لا يهتمون بالثقافة والعلم، أصبحوا يهتمون بالسوشيال ميديا والصور والألعاب والرياضة. هذا مما سبب لهم مرض العيون والدماغ، وأصبحنا لا نفرق بين الحقيقة والمزيف عما يجري في ساحتنا اليوم من أعمال تخريبية. حتى التيفي أصبح عندهم من الماضي، فأصبحت المرأة والشاب لا يعرفون ما هو الصح وما هو الخطأ. وأشكر لك يا سيد المنار.
شكرا لك يا صبح عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. أيام زمان قبل يعني كم سنة، حينما كانت قراءة الكتب يعني كانت تعتبر من إحدى الأمور التي تعتبر أيضا من الفضائل، وكانوا يقبلون عليها كثيرا، فجيلنا جرب أياما جميلة جدا جدا لا تكرر مع الكتاب، بأنه حتى طريقة كيفية اقتناء الكتاب، يعني كانت هناك بعض الكتب لا تستطيع أن تقتنيها بسهولة، يجب أن تبحث عنها. حتى وحينما تكون هذه الرحلة مطولة عند كل كتاب أنت اقتنيته أو بحثت عنه، فكل هذا الجهد يجعلك بأنك تعشق الكتاب أكثر، بأنك تقرأ الكتاب بتمعن أكثر. وقراءة المعلومات وقراءة الكتب هي تحفر هذه المعلومات التي يعطيك الكتاب، تحفرها في ذاكرتك، في مخيلتك، في دماغك أيضا. إذن هذه اللذة الموجودة في قراءة الكتاب، في تصفح أوراق الكتاب، لا تجدها أبدا 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 في قضية القراءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا ليس انحياز لقضية الكتب، لا أبدا، لكن هذه حسب تجربة نحن نقدمها لمستمعينا الأفاضل الذين نتمنى أن يعيشوا عالم الكتاب بحق وحقيقة. وراء كل كتاب أحبة الكرام فكرة، ووراء كل فكرة خطوة للأمام. الكتاب هو الصديق الوحيد الذي يمكنك أن تفرغ إليه شحنة غضبك، وتجده رغم ذلك يحتضنك ويقف بجانبك. نعم، وصلنا إلى نهاية حديثنا، مشوارنا، موضوعنا لهذا اليوم. نتمنى لكم كل الخير أحبتنا الأفاضل، ونقول في الختام: يا رب يا ودود، يا ذي العرش المجيد، رفعت كفي داعيا وعلمت أنك الكريم لا ترد داعيا، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا وفرج همومنا، آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك، ولا تشعر بانكساري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والخامس عشر من القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثالث والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من مايو أيار عام 1979 ميلادي، أعلن في إيران وبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية إلغاء اتفاقية الكابيتولاسيون الجائرة التي أبرمت بين نظام الشاه المقبور وواشنطن، والتي كانت تنص على منح الحصانة القضائية للأمريكان المقيمين في إيران وإعفائهم من الملاحقات القضائية بسبب الجرائم التي كانوا يقترفونها بحق الشعب الإيراني بذريعة أن محاكمتهم تتم في بلادهم. واعتبر الإيرانيون الاتفاقية في حينها بأنها اعتداء على استقلالية البلاد. وكان الإمام الخميني رحمة الله عليه قد أعلن في اليوم الأول من المصادقة على القانون في الثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر 1964، أعلن اعتراضه ورفضه للقانون، وعلى أثره قام النظام الملكي المقبور في إيران بتنفيذ اعتقالات عشوائية بين الجماهير الإيرانية بحجة معارضتها للاتفاقية، وتم اعتقال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وحكم نظام الشاه المقبور عليه بالنفي خارج البلاد. في الخامس عشر من ذي القعدة عام 500 للهجرة توفي في بغداد الفقيه والنحوي الكبير ابن فاخر. وقد زار ابن فاخر في شبابه الكثير من الأمصار الإسلامية لجمع الحديث والتعرف على قواعد النحو، وكانت كتاباته تمتاز بسلاسة تعابيرها، ومن أبرز مؤلفاته جواب المسائل. وأخيراً وفي الثالث عشر من مايو أيار عام 1753 للميلاد ولد السياسي وعالم الرياضيات الفرنسي لازار كارنو، ويعتبر كارنو من رواد وواضعي أسس علم الهندسة الحديثة، وكان مهندساً في السلك العسكري في فرنسا، ومن الزعماء البارزين الذين ساهموا في انتصار الثورة الفرنسية، ووصف بالروح العسكرية للثورة الفرنسية. وبعد انتصار الثورة انتخب كارنو عضوا في لجنة وزارة الحرب الفرنسية وعضوا في مجلس الإدارة الفرنسية. ومن أهم مؤلفات لازار كارنو ما وراء اللامتناهية. وأخيرا توفي لازار كارنو عام 1823 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر جعفر بن محمد البيتي الثقافي الحسيني. ولد بالمدينة عام 1110 هجري، وتوفي بالمدينة عام 1182 للهجرة، شاعر غزير العلم بالأدب والأخبار، له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية جاء في إحداها: قد عرفنا قياس كل كريم، وهو مولى الكرام شهم غيور. بئس حظ امرئ تغافل عنه حاك فيه القضاء والمقدور. كل ما في الوجود من كل شيء فهو فيه الحياة والإكسير. وادعه إن أردت ينكشف الكرب وينجو من ضره المضرور. يا نبي الهدى إليك مددنا ساعد الابتهال وهو قصير. غير أن الرجاء منك عظيم، فيك أضعافه نوال وفير. في الفضائل والحكم. مستمعنا الأكارم، قال الشاعر أبو الأسود الدؤلي في العلم: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. العلم كنز وذخر لا فناء له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. وقال الشاعر مسكين الدارمي في العمر: إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتنشر دونها الأعمار. فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. في الأمثال. مثل إيطالي: إذا كان الكلام في وقته موهبة، فالسكوت في وقته هو أيضا موهبة أندر. مثل عربي: لا ترمي سهما يصعب عليك رده، لأن السهم المرمي لا يرجع إلى الوراء. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بألف خير.
الله يا الله. الأرض جنان وعطاء لا تدهش له ربك أعطى فالله كريم معطاء خلق الأكوان وسخرها الخلق بديع وضياء أنهار تجري بقدرته وبحار
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحمامات الطيارات حاشية المنافقين. تحدثنا أيها الإخوة الكرام، أحبكم الله وأكرمكم ونور قلوبكم بالتقوى، عن أن المؤمن لم يخلق، الإنسان عموما، سمو فقط المؤمن، الإنسان بصورة عامة، لكن المؤمن أجدر به أن يراعي ذلك، وإلا الإنسان بصورة عامة خلق من أجل غايات كريمة، خلق من أجل أن يعمر هذه الأرض، ومن أجل أن يعبد الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الإنسان لغاية نبيلة، لغاية كريمة، ولم يخلق الإنسان للهو وللعبث. الله عز وجل لم يخلق أي شيء في الكون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. الله لم يخلق شيئا في هذا الكون للعب وللعبث. كذلك الإنسان، الإنسان لم يخلق للهو وللعبث. غايته كما قلنا أن الإنسان في بعض الأحيان يحتاج إلى الترويح عن النفس، يحتاج إلى ممارسة بعض الأنشطة المفيدة للروح وللعقل وللجسم، وهذا لا بأس به. لكن أن يستغرق الإنسان في بعض الأمور اللهوية والتي لا نفع فيها، فهذا مما نهت عنه الشريعة. من جملة هذه الأمور مسألة الاهتمام أو ممارسة هواية الطيور، الحمام يعني، ليس مطلق الطيور، يعني مو واحد يجمع طيور جميلة في بيته، هذا لا بأس به، لكن هواية الطيور والحمام اللي يسموهم بالمصطلح العامي الدارج المطيرشية المطيرشية، على كل حال إلها اصطلاحات في الدول العربية، ربما في اللغة العامية، ذول اللي همهم بس الطيور فوق السطوح، ويطير الطيور وينزل الطيور، وهذا طير غريب نازل، وهذا طير وقع على البيت الفلاني. بعض الناس ذول اللي مطيرشية وما شابه ذلك اللي لا شغل لديهم، بعضهم همات يعني للأسف الشديد حتى لحاهم بيض، يعني أخذ الشيب منهم ما أخذه هو فوق السطح وعلام تبيده ويطير هذه وينزل هذه. هذه القضية يا سيدي قضية ممقوتة في الشريعة، ولهذا روي عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يطلب حماما فقال شيطان يطلب شيطانا، شيطان يطلب شيطانا. كذلك هي وردت عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا يرسل طيرا فقال شيطان يتبع شيطانا. لماذا؟ لأنه هذه القضية أولا لهوية عبثية يستغرق فيها الإنسان ربما صباحا ومساء في هذه المسألة، ثم لها مردودات سلبية، يعني بالإضافة إلى خسران الوقت، خسران الجهد، تضييع الوقت أو عدم الاهتمام بالأمور الأخرى المهمة، فيها سلبيات كثيرة. مثلا الخصومات، يعني طير فلان واقع مختلط مع طيوره أو طيرة مختلط مع طيور غيره وصارت خصومة بيناتهم، على كل حال أو لا وقع طيره مثلا على الجيران فيتطلع من على السطوح، والناس على كل حال لديهم حرمات في بيوتهم، المرأة النساء على كل حال بيتها تأخذ راحتها فيه، وهذا يتطلع من هنا ويتطلع من هناك. إذن هاي القضية إخواني سلبية جدا، على الإنسان المؤمن ألا يمارسها ولا يمشي وراءها، والحمد لله رب العالمين.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام الأفاضل، نحييكم أجمل تحية في مستهل حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، حيث نطرح الأسئلة الفقهية والتي تلامس حياتكم اليومية، ونستمع إلى الإجابات الوافية من ضيف البرنامج سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، وأنا كذلك أحيي مستمعي هذا البرنامج وإذاعة طهران العربية، وكذلك تحيتي لكم وللكادر المحترم في خدمتكم.
أهلا سمحت وسهلا أستاذ. موضوع حلقتنا اليوم يدور حول القروض البنكية وما يتعلق بها من مسائل شرعية دقيقة، والتي نتابعها بعد فاصل قصير لنعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، بعد الترحيب مرة أخرى، السؤال يقول: يقدم بنك الإسكان قروضا للمواطنين، وعلى سبيل المثال لنأخذ مثال في هذا النموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقدم قروضا للمواطنين لمساعدتهم في شراء أو بناء أو ترميم المنازل. بعد الانتهاء من العملية يقوم البنك باسترجاع هذه القروض على شكل دفعات وأقساط، إلا أن إجمالي الدفعات يكون أعلى من قيمة القرض، فهل لهذا المبلغ الإضافي مسوغ شرعي؟
سؤال جيد أستاذ محمد، لأن هذه المسألة متداولة في المجتمع، يعني الناس يحتاجون أن يراجعوا المصارف ويأخذون ديون مؤجلة، وهناك شبهة بأن هل هذه الديون يعني لها مصوغ شرعي أو تدخل في عداد المسألة الربوية. هذه مسألة جدا مهمة، ولأجل هذا يعني نحن في هذا البرنامج قلنا أنه نتطرق إلى هذه المسألة. سمحت السيد الخامنئي في هذه القضية حفظه الله لديه رأي أنه ليس ما يمنحه البنك الإسكان من أجل شراء أو بناء المنازل بعنوان القرض، بل يكون طبقا لأحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة والجعالة والإجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملات لا إشكال في صحتها. يعني على حسب رأي سيد القائد أنه هذه المعاملات لا تدخل في عداد المعاملة الربوية. لماذا؟ لأن هذه المعاملات ليس قروض، لأن القرض إذا الإنسان أخذ من طرف الآخر قرضا وشرط الطرف الآخر الزيادة في هذه القضية، تدخل المعاملة في عداد العقد، يدخل في عداد العقود الربوية. يعني المعاملة الربوية، سمحت السيد يقول هذه المعاملة تدخل في عداد العقود الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى من خلال شريعة الإسلام. يعني مثلا كما تفضل سماحة السيد بأنه الجعالة والإجارة الشركة، هذه العقود مصوغة يعني ومجوزة، بأن الإنسان يعني البنوك والمصارف تدخلك أنت يعني تدخل من يأخذ دينا منها في عداد هذه المعاملة، يعني أنت تصبح شريكا لها في هذه المعاملة، ولأجل هذا هذه المعاملة يعني جائزة شرعا.
يعني صارت هي معاملة وليست قرضا.
نعم، يعني أنت تدخل الطرف الآخر ها
باعتبار شريك.
أحسنتم.
أو
تدخل
معاملة
المستقرض
أخرى.
يعني تدخله كشريك في هذه المعاملة، في معاملة جعالة أو شركة أو مضاربة وما شابه ذلك. فمن هذه الجهة لا نستطيع أن نستشكل، لأنها معاملة جديدة وليس في عداد القرض حتى تكون المعاملة ربوية.
يعني ما يشاع بين الناس بأنه أنا ذهبت إلى البنك لأخذ قرضا أو
ولماذا مثلا أحسن، ولماذا
هذا يعني غلط شائع ليس عمليا في الحقيقة قرض.
أحسنت. ولماذا هذا الربح الذي موجود في هذه القضية أكثر من اللازم، لازم أنا لدي شبهة بأنها قضية ربوية؟ هذه الإشكالات ليست واردة في المقام، لأن البنك تجعلك وتجعل من يعني يراجح في هذه القضية والمستقرض داخل في عداد أحد المعاملات الشرعية.
أحسنتم شيخنا الكريم. مستمعينا الأفاضل تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، عدنا من جديد ومرحبا بكم لنتابع معكم الأسئلة المتعلقة بالقروض البنكية وما يتعلق بها من مسائل شرعية. ماذا رأيكم ورأي سماحة العلماء من منطلق سماحة السيد السيستاني؟ وإن شاء الله المستمعين والمستمعات يدققون في هذه الأمور بإذن الله.
سيد السيستاني أحمده الله يقول بأنه لا يجوز افتراض من البنوك الحكومية
مطلقا.
نعم، كأنما هكذا إذا كان مشروطا بدفع مبلغ إضافي، ولكن يعطي حلا لهذه القضية خاصة في يعني في حكومة العراق وفي دولة العراق. الآن نتطرق إلى رأي سماحة السيد في هذه القضية. لا يجوز افتراض من البنوك الاقتراض من البنوك الحكومية إذا كان مشروطا بدفع مبلغ إضافي، يعني على كل يعني بصورة أنه ربح أو مبلغ إضافي.
نعم.
إذا كان مشروطا يعني البنك يشترط بأن أنا أخذ منك مبلغا إضافيا من دون أن يتطرق إلى قضية معاملة أو شيء آخر،
ويعتبر نفسه الذي يعطي القرض.
نعم،
يعني يعطي
القرض، يعني
يعتبر المبلغ قرضا ودينا،
هذه الديون المؤجلة يأخذه مثلا هكذا، لأن ذلك يعتبر ربا بغض النظر عن كون القرض مضمونا برهن أو غير ذلك. برهن بمعنى أنه تخلي وثيقة هناك أو لم تخلي، لم تجعل وثيقة. وفي حال تم الافتراض بهذه الطريقة يلغى شرط الزيادة، شرط الزيادة كما يلغى أصل القرض. لماذا يقول يلغى أصل القرض؟ حتى لو لم يكن مشروطا بالزيادة، وذلك لأن البنك لا يملك المال الذي يقرضه ليتمكن من نقله إلى المقترض. لماذا يقول هكذا سيدي السيستاني؟ في بعض الأنظمة المصرفية الحديثة وخاصة في البنوك التقليدية، الأموات التي تقدمها البنوك